اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا الوقت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في اللقاء السابق عند عدد مخارج الحروف، وتكلمنا في المخارج، وبدأنا في قول في باب مذاهب العلماء في عدد مخارج الحروف من كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لمؤلفته الدكتورة سعاد عبد الحميد رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته. وقفنا عند بداية المخارج السبعة عشر كما اخترنا وكما اختار العلماء. أولا المخرج الأول وهو الجوف، تكلمنا في اللقاءات السابقة أن مخارج الحروف السبعة عشر تنحصر تحت خمس مخارج كبيرة، يعني هناك خمسة مخارج عامة تنحصر تحتها السبعة عشر مخرجا، يبقى الخمسة تحت منهم كم مخرج؟ تحت منهم سبعة عشر، يبقى في خمس مخارج عامة، وكل مخرج من المخارج العامة يندرج تحته بعض من المخارج المخصصة للحروف. فأول مخرج من المخارج العامة هو الجوف، المخرج الأول الجوف، وده مخرج من المخارج العامة، وتحت منه مخرج واحد هو الجوف، يبقى هو الجوف مخرج من المخارج العامة ومن المخارج المخصصة. الجوف لغة الخلاء، يعني تعريف كلمة الجوف في اللغة هي الخلاء، واصطلاحا هو الخلاء الداخل، هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، أي أن هذه الحروف تنتهي إلى هواء الفم والحلق من غير اعتماد على جزء من أجزاء الفم، مبدأها أقصى الحلق أي الحنجرة، ويمتد ويمر الصوت على جوف الحلق إلى نهاية الفم. يعني ايه الجوف ده؟ اللي هو تجويف القناة الكلامية او تجويف الجهاز الكلامي، تجويف من اول الفم والانف لحد نهاية اعضاء الكلام اللي هي نهاية الحنجرة، كل التجويف ده بنقول عليه ايه؟ الجوف. ويخرج منه حرف، ويخرج منه مخرج واحد، وهو مخرج حروف المد الثلاثة. يبقى ايه اللي بيخرج من الجوف؟ حروف المد الثلاثة. ما هي حروف المد الثلاثة؟ الالف ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا، مثل قال قال، يبقى الالف بتخرج من الجوف. ايه تاني؟ الواو، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثل يقول، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل قيل. يبقى هو هنا ميز لحروف المد، قال لحروف المد اللي هي الالف والواو والياء، بس الالف والواو والياء دول لهم شروط. اولا الالف لا تكون الا ما قبلها مفتوح، لكن الواو والياء لها شرط، هل اي واو واي ياء تعتبر حرف مد؟ لا، شرط الواو وشرط الياء عشان تكون حرف مد ان تكون ساكنة وما قبلها مضموم، وان تكون الياء ساكنة وما قبلها مكسور. فإذا اختل شرط من الشروط لا تصبح الواو أو الياء حرف مد. يعني ما قول إيه؟ يقول، يقول كلمة يقول هنا الواو ساكنة وما قبلها مضموم، تبقى هنا الواو حرف مد يخرج من الجوف. زي ما قول قيل، قيل الياء ها هنا حرف مد. ليه حرف مد؟ لأن الياء ساكنة وما قبلها مكسور. طيب إذا اختل شرط من الشروط، كانت الواو متحركة أو الياء متحركة لا تعتبر حرف مد. زي ما أقول مثلا إيه؟ ولقد استهزئ، ولقد و يبقى هنا الواو دي معهش حرف مد لانها مفتوحه. اما اقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، او يا ايها النبي، يا، فالياء هنا مفتوحه لم تعد حرف مد. طيب اذا كانت ساكنه، الواو اذا كانت ساكنه وليس ما قبلها مضموم، زي كلمه ايه؟ خوف، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. كلمه خوف الواو هنا ساكنه وما قبلها مفتوح، يبقى هنا اختل شرط المد ولا تصبح في هذه الحاله حرف مد، بنسميها حرف لين. في الحاله دي ما يبقاش مخرجها الجوف، يبقى مخرج الجوف الواو عشان تخرج من الجوف ان تكون مديه، تكون ساكنه وما قبلها مضموم، ومثلها الياء، ان تكون الياء ساكنه وما قبلها مكسور. زي ما اقول ايه؟ بيت، كلمه بيت هنا الياء اختل فيها الشرط، ليه؟ الياء ساكنه بس ما قبلها ايه؟ مفتوح، ففي الحالة دي تصبح حرف لين، ما تصبحش حرف مد وما تخرجش من الجوف. واضح؟ فشرط هذه الأحرف لكي تكون مدية أن تكون ساكنة وما قبلها محرك بحركة مجانسة لها، وتسمى هذه الأحرف أحرف مد ولين، وذلك لاعتماد الصوت بها، لامتداد الصوت بها، لأن مخرجها مقدر لذلك. قل لذلك قبلت الزيادة في المد على القدر الطبيعي، لأن المخرج بتاعها مخرج ممتد يقبل الزيادة، وذلك لعدم انتهاء الصوت في نقطة معينة من نقاط الفم عند النطق بها، بل هو امتداد للصوت ينتهي بانتهاء الهواء الخارج من الرئتين، كمثل امتداد الصوت في الناي بدون إعمال الأصابع على فتحاته. حضرتك لما نيجي ننفخ في الناي من غير ما نعمل بالاصابع، الهواء طالع ده هواء ممتد لوحده، تيجي تنفخ ننفخ الهواء يفضل ممتد لحد ما النفس ينتهي، لكن لما مجرد ما بتحرك الاصابع لا، النغمه بتنتهي عند انتهاء الايه؟ حركه الاصبع. تمام. ثم انهم بالصوت المجرد اشبه منهم بالحروف، ويتميزون عن الصوت المجرد بتصاعد الصوت في الالف وتسفله في الياء واعتراضه في الواو. الصوت في الألف بيطلع لفوق قا، و بيتسفل في الياء قي، ويمتد ويعترض في الواو قو. قال ابن الجزري فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. يبقى المخرج الاولاني من 17 ومن الخمسه الكبار هو الجوف، وتحت منه مخرج واحد اللي هو الجوف، بيخرج منه حروف المد وهي حروف تمتد الى انتهاء الهواء. لقب هذه الحروف، تسمى هذه الحروف بالحروف الجوفيه او الحروف الهوائيه. ده المخرج الاولاني. المخرج الثاني من حروف المد، عفوا، المخرج الثاني من المخارج العامه هو الحلق، هو الحلق، وهي المنطقة المحصورة بين الحنجرة واللها، اللها اللي هي قطعة اللحم اللي موجودة في سقف الحنك، المنطقة اللي هي من أول هنا لحد آخر الحنجرة هي دي الحلق. تمام. ده المخرج الثاني من المخارج العامة. تحت الحلق كم مخرج من المخارج الخاصة؟ 3 مخارج. يبقى احنا كده لما ناخد الحلق يبقى احنا خدنا 4، 1 مع الجوف و3 مع الحلق. يخرج منه 3 مخارج لستة حروف. يبقى الحلق مخرج عام تحت منه 3 مخارج خاصة. ايه هي 3 مخارج الخاصة؟ رقم 1 اقصى الحلق، اقصى الحلق اي ابعده عن الفم، اي تخرج من الحنجرة، ويخرج منه حرفان هما الهمزة والهاء، ولذلك سماهما علماء اللغة بالحرفين الحنجريين، اللي هو الهمزة والهاء، بتخرج منين؟ اقصى الحلق. لما اطلع فوق شويه اوصل للمخرج الثاني في الحلق اسمه وسط الحلق، اي منطقه البلعوم او الحلق، ويخرج منه حرفان وهما العين والحاء المهملتان، العين والحاء المهملتان. يعني ايه؟ يعني اللي ما عليهمش نقط، التي ليس عليها نقاط او غير منقوطه. يبقى دي معنى كلمه المهملتان، ولذلك سمي بالحرفين البلعوميين او الحلقيين. يبقى اقصى الحلق بيخرج منه الهمزه والهاء، المخرج الثاني في الحلق، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء. المخرج اللي بعد كده أطلع فوق مكان عندي أقصى، يبقى اللي أول حاجة أدنى يعني أقرب. المخرج الثالث في الحلق وهو أدنى الحلق، أي أقربه مما يلي الفم وقبل اللهات مباشرة، ويخرج منه حرفان هما الغين والخاء المعجمتان. يبقى أنا عندي الحاء العين والحاء بيخرجوا من وسط اللسان، أطلع فوق شوية يبقى الغين والخاء، أحط عليهم النقط يطلعوا فوق، يبقى اسمهم الغين والخاء. قال ابن الجزري: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. واضح؟ أنا عندي همزة وهاء، عين وحاء، غين وخاء. أنا عندي المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني الحلق، وتحت منه كم مخرج؟ ثلاثة، همز فهاء ثم عين حاء ومهملتان ثم غين خاء. لقب هذه الحروف حروف الحلق، تسمى هذه الحروف بالحروف الحلقية لخروجها من الحلق، وتخرج هذه الحروف بأن يضيق المخرج المجرى الهوائي في الفراغ الحلقي، فيحدث مرور الهواء خلالها احتكاكا يسمع به صوتها. يعني المخرج حروف الحلق بتخرج ان الحلق يضيق، فالهواء لما يخرج يمر في 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 منطقة ضيقة، يخرج يحدث هذا الهواء المار في المنطقة الضيقة يحدث هذا الصوت. المخرج الثالث من المخارج العامة وهو اللسان. أنا خدت أول حاجة الجوف، تحت منه مخرج واحد هو الجوف، المخرج الثاني الحلق وتحت منه ثلاث مخارج، أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. المخرج الثالث من المخارج العامة هو اللسان. اللسان طبعا، اللسان بما انه اللسان فلازم يبقى المخارج بتاعته اكتر حاجة، في تحت منه كم مخرج خاص؟ 10 مخارج خاصة. يبقى اللسان فيه 10 مخارج خاصة، وفيه 10 مخارج خاصة لثمانية عشر حرفا. وينقسم اللسان الى 4 مواضع: أقصاه، وسطه أو وسطه، حافته أي جوانبه، وطرفه. أقصى اللسان فيه مخرجان لحرفين هما القاف والكاف. وسط اللسان يخرج منه وفيه مخرج واحد لثلاثة أحرف وهما الجيم والشين والياء. حافته وفيها مخرجان لحرفين هما اللام والضاد. وطرفه وفيه 5 مخارج لأحد عشر حرفا. مخارج اللسان الخاصة 10 هي بالترتيب: رقم 1 احنا قلنا المنطقة الأولانية أقصى اللسان، وفيها مخرجان لحرفين. أقصى اللسان فيها كم مخرج؟ فيها مخرجين لحرفين 2. الحرف الأولاني القاف، القاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان أي أبعده من الطرف وأقربه من الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة، وهي المنطقة القريبة من اللهاء، وهي أعلى نقطة في اللسان من الخلف. أقصى اللسان من فوق، أقصى اللسان من فوق كده مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، أقصى حتة في اللسان ده، كأن أنا أعتبر أن ده اللسان، أقصى حتة في اللسان من فوق، من فوق هنا مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. أق هتلاقي اللسان بيتقعر من الخلف في نهاية من الخلف خالص كده، وتلاقي بيرتفع إلى فوق. أق تمام. المخرج اللي بعد كده حرف الكاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة القاسية والرخوة معا أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا، أي أقرب إلى مقدم الفم من القاف. ويعرف ذلك بأنك إذا وقفت على القاف والكاف وقلت أق أو أك تجد القاف أقرب إلى الحلق والكاف أبعد منه، يعني مخرج القاف بعد مخرج الكاف أسفل منه، لأن أعلى حتة في اللسان هي أقصى حتة فيه، فأسفل من مخرج القاف بحتة بسيطة، بحاجة بسيطة كده يخرج منها الإيه؟ الكاف مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. هقول خا لا قا كا قا كا قا كا قا كا قا كا. القاف بتبقى اللسان أقصى اللسان، فأنا عشان خطر أقرأ الكاف بحتر بقوم رفع بقوم رجع اللسان لوضعيته كده عشان أجيب المنطقة اللي تحت. أقول إيه؟ الذي خلقكم. يبقى هنا بيتميز القاف مع الكاف لما يجوا جنب بعض، يبقى أنا حريص جدا إن أنا أخرج القاف والكاف من مخرجها. تيجي ناس كتير يقرأ يقول إيه؟ الخطأ الشائع الذي خلقكم، الذي إيه؟ خلقكم قاكم. لو جيت تركز فيها تبقى تطبق المعايير تلاقيها بيقرأها إيه؟ قفين قاكم قاكم. لذلك بعض مشايخنا كان بيقول لك إيه لما يجي يقرأ يقول لك إيه خلقكم، كان يقول له يا ابني قاكم ليه؟ أنا مش عايز كم كامل، أنا عاوز نص كم. اقرأ أنت بتقولها كم، أنا مش عايز كم، أنا عاوز نص كم. يبقى نص قاف كاف. فيقول إيه؟ الذي خلقكم قاكم. هل في فرق ما بين قاكم وقاكم؟ في فرق. قاكم قاكم الذي خلقكم وبنينا فوقكم قاكم وليس فوقكم. ما الايه؟ فوقكم فوقكم. انا بعيد وزيدها وزيد فيها لان الخطأ فيها شائع قوي. قال ابن الجزري والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، أي من أسفل مخرج القاف. لقب هذين الحرفين يسمى هذان الحرفان حرفين لهويين، وذلك لخروجهما من قرب اللها وهي اللحمة أو اللحمة المشرفة على الحلق. ثم بتسمى القاف والكاف حرفان لهويان. ليه؟ لأنه هما في أقرب الى اقرب مكان من اللسان الى اللها الى الجزئيه من اللحميه المتدلاه من اقصى اللسان، فيسمان حرفان لهويان لقربهما من منطقه اللها. واضح؟ نعم. ايوه، ما هو مخرجهم متقارب فانا لازم اميزهم بالايه، اميزهم بالمخرج او القاكم. وده خطأ شائع. احنا ما هو احنا ده اللي احنا بنقوله يا مولانا، ان احنا القارئ مطلوب منه حاجات هو مش ملم بيه، مش ملم بهذه الكلام. لازم حضرتك وانا قارئ وبتصدى لقراءة القرآن الكريم ان اكون ملم بهذه الجزئيات، وان اعتمد في السمع والتلقين على شيخ متقن، ليس اي استاذ. ليس معناك اننا قرات على استاذ معين وحفظت عنده انه متقن في القراءه، فهو بعد الحفظ وبعد التجويد لابد ان يعرض القارئ قراءته على شيخ متقن مجيد ذو علم فيصحح له. هو كثير من القراء يقرا ولا يعرف انه يخطئ في قاكم، ويقراها يقول لكم فيها ايه وانا انا قلت ايه غلط ولا ايه. قالوا لك انا ما قلتها كويس. المتقين. ايوه، كلمه المتقين او اهدنا الصراط المستقيم هي القاف هنا في اقل درجات التفخيم لانها مكسوره. هل اقول المستكيم؟ ما هو انا لو بعرف ما هو انا لو انا بقرا الحروف من مخارجها والقارئ بيسمعني هيسمعني وانا بقرا قاف وكاف هيعرف ان دي قاف ودي كاف. اهدنا الصراط المستقيم دي قاف، اهدنا الصراط المستقيم دي كاف، المستقيم وكيم. الفرق ما بين الاثنين حتة المخرج، عوجة اللسان عند ضبط اللسان في المخرج. تمام. المستقيم غير المستقيم. واضح؟ فاهدنا الصراط المستقيم قي قي. وبقولش برضو المستقيم، مش عشان افخم القاف او اضمها اقول المستقيم، لا المستقيم. ما اقولش المستقيم ولا المستقيم، لا كده ولا كده. امال اقول المستقيم. المخرج اللي بعد كده او المنطقه اللي بعد كده في اللسان، احنا خدنا من اللسان كم منطقه او كم مخرج؟ خدنا اثنين، اقصى اللسان من فوق واقصى اللسان اسفل مخرج القاف، والاثنين دول اقصى اللسان. المنطقه اللي بعد كده منطقه وسط اللسان، وفيها كم مخرج؟ فيها مخرج واحد. منطقة وسط اللسان أو شجرة اللسان أو جذع اللسان فيها مخرج واحد، بيخرج منه ثلاث حروف: الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء اللي هي حروف كلمة جيش، حروف كلمة جيش أو جيش. بتخرج كل الحروف الجيم والشين والياء منين؟ من وسط اللسان. الجيم والشين والياء تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. طيب انت قلت لنا من شوية ان الياء بتخرج من الجوف، رجعت قلت لنا هنا الياء بتخرج، ايه اللخبطة دي؟ افتكر كلامي كويس وراجع، حتى اني قلت لحضرتك شرط في الياء ان تكون ساكنة وما قبلها مكسور. طب لو افتقدت الشرط تيجي هنا بقى تخرج من وسط اللسان، يبقى الشرط ده كان مهم ولا مش مهم؟ لا كان مهم، لان في الحالة دي المخرج مكانه هيتغير. الياء الملينة اللي هي اللين او الياء المتحركة ما بتخرجش من الجوف، وما بتخرج منين؟ من وسط اللسان. قال لحضرتك اهو، بتقول الدكتورة بتقول والمراد بالياء هنا هي الياء اللينة او المتحركة. لقب هذه الحروف تسمى بالحروف الشجرية، أي أنها تخرج من شجر الفم. قال ابن الجزري والوسط أي وسط اللسان، فجيم الشين ياء. يبقى وسط اللسان بيخرج منه حروف كلمة جيش، جيم وشين وياء. وقبل ذكر باقي مخارج يجب معرفة، يجب معرفة فكرة مبسطة عن الأسنان. قبل ما أبدأ بقى في باقي المخارج بتاعت اللسان لازم أعرف فكرة مبسطة عن الأسنان. نتكلمنا في هبتدي بعد كده أطلع على مقدمة اللسان من الأمام. مادام هطلع على مقدمة اللسان يبقى أنا هستعمل الأسنان مع اللسان. فهو هنا الدكتورة بتتكلم قالت لنا ايه تسمية الاسماء، تسمية الاسنان. فقال لك الثنايا اربع، اتنين اللي هم اللي فوق والاتنين اللي تحت الاورين دول اسمهم الثنايا، اللي جنبهم اسمها الرباعيات، اللي بعدهم انياب، هم اربعة. بعد كده الضواحك اتناشر، عفوا الضواحك اربعة، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا باربعة. اللي بعد الناب اسمه الضاحك، اتنين فوق واتنين تحت. الطواحن اتناشر، تلاتة هنا وتلاتة هنا وتلاتة هنا وتلاتة هنا، يبقوا اتناشر، تلاتة في اربعة باتناشر. يبقى انا عندي الثنايا الاتنين اللي قدام، اللي جنبهم رباعيات، اللي بعدهم انياب، اللي بعدهم ضواحك، واحد اثنين ثلاثة اربعة بعد الانياب اللي هي اول حاجة، اللي هي اول ضرس بعد الانياب. بعد كده الطواحن اتناشر، ثلاثة يمين وثلاثة شمال فوق وتحت، ثلاثة في اربعة بكام؟ باتناشر. واخر حاجة خالص اللي هي النواجذ او ضروس العقل اربعة، واحد الناحية دي واحد الناحية دي فوق وتحت، يبقوا كام؟ اربعة. ولذلك لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، بيقول في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ دي يعني اللي هي ضروس العقل اللي هي في الاخر، يعني تمسك بيه، تمسك قوي، اللي هو مش عض من هنا، لا ده تعض من جوه من اخر حته في الفم، كنايه يعني عن الايه، عن شده وقوه التمسك. المنطقة اللي بعد كده من مخرج اللسان، احنا خدنا اقصى اللسان وبعد كده خدنا وسط اللسان، كده خدنا ثلاث مخارج من اللسان. فضل معانا منطقتين، منطقة جوانب اللسان اللي هي بيسميها حافة اللسان وليس حافة، حافة الفاء هي مخففة وليست مثقلة. وفيه مخرجان، حافة اللسان اللي هي جوانب اللسان، انا اعتبر ان ده اللسان مجازا، يعني ان ده اللسان، اقصى اللسان اللي هي المنطقة اللي ورا دي، وسط اللسان اللي هي المنطقة اللي في النص اللي في الوسط، جوانب اللسان اللي هي المنطقتين دول، منطقة دي اسمها جوانب اللسان، وطرف اللسان اللي هي الحتة اللي قدام. كلمنا على اللسان ووسط اللسان، فاضل عندي الجوانب. جوانب اللسان دي متقسمة حتتين، حتة كبيرة قوي و وحتة صغيرة في الآخر اللي هي في الأول كده مقدمة اللسان، الحتة الكبيرة في جوانب اللسان اللي هي الجوانب معظم الجوانب اسمها حافتي اللسان، دي بيخرج منها حرف وهو من أصعب حروف اللغة العربية، وحرف الضاد، حرف الايه؟ الضاد. وفيه مخرجان، حافة اللسان وفيه مخرجان، الجزء الكبير منها أو الرئيسي منها اللي هو ايه؟ ومخرج حرف الضاد، وهي أصعب الحروف تكلفا في النطق. وإذا كانت الضاد المتحركة تحتاج في لفظها إلى كلفة أو مشقة على الرغم من أن الحركة تقوي الحرف وتيسر لفظه، فالضاد الساكنة تحتاج إلى مشقة أبلغ في لفظها. الضاد الساكنة وتخرج من أقصى حافة اللسان إلى أدناها مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا بتقلص اللسان إلى الوراء قليلا ثم الامتداد للأمام ليشمل أدنى الحافة إلى منتهاها حتى يقارب مخرج اللام ويلامس طرف اللسان أصول الثنايا العليا، وهي تخرج بالتصادم كبقية الحروف الساكنة. بقول أض، بحس إن اللسان رجع ويعني ارتطم بأضراس وطلع لحد قدام لحد مخرج اللام. أض أض، بحس إن اللسان عمل إن اللسان كأن دي الأسنان، كأن الضروس كده، كأن اللسان عمل كده، كأن عمل كده. فالضاد تخرج من كلتا الحافتين معا، فكلتا الحافتين تنضغطان على الحنك الأعلى ملامستين الأضراس، ده في حالة الضاد الساكنة. ولكن إذا كان انضغاط الحافة اليمنى على الحنك الأعلى أمكن من اليسرى قالوا إنها تخرج من الجهة اليمنى، وخروجها من هذه الجهة أصعب وأعسر. وإذا كان انضغاط الحافة اليسرى على الحنك الأعلى أمكن من اليمنى قالوا إنها تخرج من الجهة اليسرى، وإخراجها من هذه الجهة أيسر وأكثر استعمال. يعني إيه الكلام اللي هي بتقوله ده؟ بتقول إن مفروض إن مخرج الضاد لما بتيجي تخرج بتخرج مع انضغاط حافة اللسان مع الأضراس من الناحيتين، ولكن في ناحية بتبقى الانضغاط فيها أقوى من الناحية الأخرى. فبيقول ان معظم الناس او الايسر معظم الناس بيبقى انضغاط الناحية اليسرى او الناحية الشمال اكثر من الناحية اليمين، وفي بعض الاقل بيبقى الانضغاط في الناحية اليمين هو اللي اقوى من الناحية الشمال او اليسرى. فالاغلب والايسر انها بتكون من الناحية اليسرى او من الناحية اليسرى بيكون ايه وباليمين، وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير. يعني هي بتطلع من ناحيتين بس اللسان بيكون ناحية انه يروح الناحية الشمال بيبقى هو الاسهل من انه يروح الناحية اليمين. الضاد المتحركة فتخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق كبقية الحروف المتحركة، إذ تكون حافة اللسان منطبقتين على غار الحنك الأعلى ويكون الهواء مضغوطا خلف اللسان، فإذا ما ابتعد اللسان خرج الهواء بقوة. طبعا التفصيلات دي أنا بقرأها لأنها مذكورة بس أنا بقول المهم بعد كده. وتسمى الضاد بالحرف المستطيل لاستطالة مخرجها حتى اتصل بمخرج اللام. يبقى الضاد بعد كده ناخد ان فيها صفة استطالة. استطالة ليه؟ لان المخرج بتاعها طويل قوي من اول اخر الحواف لحد اولها لحد اول مخرج اللام، وبيتحرك كتير فمخرجها طويل ففي استطالة. فالمخرج الضاد او حرف الضاد فيه كلفة نوعا ما عند الخروج. الجزء الثاني من حافة اللسان احنا اتكلمنا في الضاد، الجزء اللي بعد كده اخر حتة في حافة اللسان الجوانب ده اللي الحتة اللي قدام دي الجزئتين دول ادنى يعني اخر حافة اللسان الى منتهاها، ده الجزئية الثانية بيخرج منها حرف اللام ال تحس ان هو بيخرج من اخر جزئيه من حواف من جوانب اللسان من الناحيتين. وتخرج اللام من ادنى حافتي اللسان الى منتهاها من الامام مع ما يحاذيها من لثه الاسنان، اي لثه الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. وقد سبق أن ذكرنا أن مذهب الجمهور أن للام مخرجا مستقلا، ويرى الفراء ومن تابعه أن مخرج اللام والنون والراء مخرج واحد، وهو طرف اللسان مع التصاقه بلثة الثنايا العليا. وبالتأمل نلاحظ أن هذه الحروف قريبة قربا شديدا في الخاء في المخرج أو في المخارج، وترتيب هذه الحروف اللام أولا ثم النون ثم الراء في أصح الأقوال. إيه الكلام المكلكع عليها الدكتورة قالته ده؟ لو نراجع بالذاكرة المرة اللي فاتت احنا قلنا ان العلماء اختلفوا في المخارج وفي عدد المخارج، منهم اللي قال ان هم 17 ومنهم قال ان هم 16 ومنهم قال ان هم 14. خلافهم ايه؟ في العدد. اللي قال ان هم 17 اللي احنا بنتكلم على مدرسته ده، ده اللي بنتكلم في اللي بنشرح على ان هم 17. طب اللي قال 16 عمل ايه؟ مخرج الجوف في حضراتكم فاكرينه اللي احنا قلنا في الاول، شاله وأم موزع الحروف المد مع الحروف المتحركة. مش احنا قلنا الواو والالف والياء الماديتين المادية بتخرج من الجوف، قال لك لا انا هشيل الجوف ده خالص تمام، وهخرج الالف من مخرج الهمزة، وخرج الواو المتحركة من مخرج الواو المادية من هو المتحرك، وخرج الياء المادية من مخرج الياء الايه المتحركة وسط اللسان وخلاص. فلما تيجي تشيل 17 ناقص 1 يبقوا كام؟ 16. فده اللي قال ان هم كام؟ 16. لكن طبعا زي ما ما قرأنا وتقصينا واستقصينا، وجدنا ان الياء المادية او الواو المادية او الالف المادية في النطق مخرجها بيختلف كثيرا عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الحروف المتحركة. فطبعا اصح الاقوال ان الجوف ده والحروف المادية لها مخرج مستقل، لكن احنا بنقول هم جيل عدد مني. طب دول الجماعة اللي قالوا ان هم 16. طب اللي قال 14 رقم واحد عمل زي اللي قال 16، شال الجوف برضه وراح عامل ايه بقى؟ اللام اللي احنا بنتكلم فيها ده اهي، والنون اللي جاية كمان شوية والراء، دول ثلاث مخارج هم، اما طلعهم قال لك الثلاثه مخرج واحد، لان هما فعلا مخارجهم قريبه جدا من بعضهم. انا هقولها لكم دلوقتي، هتلاقوا ان المخارج قريبه من بعضها، فهم اعتبروهم مخرج واحد واخرج الثلاثه منه قطربه اللي هو اللام والنون والراء. قال ابن الجزري: واللام ادناها لمنتهاها، ولقب هذه الحروف الحروف الزلقيه. يعني ايه حروف زلقية؟ اي تخرج من الزلق اي المقدمة، اي تخرج من طرف اللسان. الراء والنون واللام مع بعض كده سموهم حروف زلقية تخرج من مقدمة اللسان اللي هو من طرف اللسان. طيب احنا كده خلصنا جوانب اللسان، نطلع على طرف اللسان. طرف اللسان الجزء الاولاني ده اهو في كم مخرج؟ خمس مخارج. خمس مخارج، شكرا جزيلا جزاكم الله خير. وفيه خمسة مخارج لأحد عشر حرفا. أول حاجة مخرج النون، مش احنا قلنا اللام والنون والراء قريبين جدا من بعض، فهتلاقوهم في الترتيب وراء بعضه. جميل، خدنا مخرج اللام. مخرج النون بقى طرف اللسان إلى الأسفل، طرف اللسان من تحت مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. مخرج النون وهو ما بين طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين تحت مخرج اللام، ويخرج منه النون المظهرة الساكنة ولو تنوينا والمضغمة في مثلها أي المشددة والمتحركة. قال الملا علي: جعلوا مخرج النون من طرف اللسان وهو رأسه مع ما يليه من اللثة مائلا إلى ما تحت اللام قليلا، من الجزئية اللي تحت. وهي هنا الدكتورة بتقول كلام هنحتاجه بعد شوية أو بعد كام حصة كده: وقيدنا النون المظهرة فخرج بهذا القيد النون المخفاة والنون المدغمة في غير مثلها. فأما النون المخفاة، وبتقول هنا النون المظهرة لأن النون لها أحكام تانية غير الإظهار، في إدغام وإقلاب وإخفاء. النون المخفاة بينتقل المخرج بتاعها المخرج الحرف المخفى عنده، فينتقل طرف اللسان إلى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف، أي يكاد أن ينعدم عمل اللسان ويكون الاعتماد على مخرج الخيشوم. دي حتة تفصيلية أنا بقولها بعد كده. وأما النون المضغمة مطلقا أي بغنة أو بغير غنة، فينتقل من طرف اللسان إلى الحرف إلى ما أدغم فيه. يعني إيه؟ النون دي بيبقى فيها حروف فيها أحكام إدغام وإخفاء، فعند الادغام والاخفاء النون المخرج بتاعها ينتقل الى الحرف المدغم فيه. فاحنا هنا بنتكلم على النون المظهره او النون المشدده، النون الاصليه يعني، اللي هي مش نون حصل عليها بعض التحورات او بعض التغييرات، بتكلم هنا على النون الاصلي. نون بتخرج من طرف اللسان من تحت مخرج اللام من تحت هنا مع ما يحاذيها من الحنك الاعلى. قال ابن الجزري: والنون من طرفه تحت جعلوا. وهذا الحرف ايضا يسمى حرف ذلقي، هو من الحروف الذلقيه، الره واللام والنون، ثلاث حروف، او اللام والنون والره. طيب احنا خدنا طرف اللسان من تحت، نطلع بقى لطرف اللسان من فوق قليلا مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. هعدل اللسان شويه، بدل ما يبقى اللسان مقلوب كده لا هعدله لتحت، يخرج منه حرف الر، حرف الراء من طرف اللسان من جهه ظهره من فوق، وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين من قرب من مخرج النون، ولكنه أدخل قليلا منه، يعني قريب لظهر اللسان أكثر منه. قال في الرعاية: والراء من مخرج النون غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، وهذا على مذهب الجمهور والإمام ابن الجزري وكذلك مذهب الشاطبي ومن تابعه. فأما الفراء وقطرب والجرمي ومن تابعهم فجعلوا مخرج اللام والنون والره مخرج واحد، جعلوا الجزء اللي احنا قلناه عليه وادنى حافة اللسان مع طرف اللسان ده من تحت مع طرف اللسان فوق، قال لك دي كلها عبارة عن حتة صغيرة قد كده، نقسمهم ثلاث مخارج ليه، هم مخرج واحد وخلاص، اللي هو بيخرج منه الراء والنون واللا. ولذلك هناخد بعد كده في احكام النون الساكنة والتنوين، هتلاقوا ان النون بتضغم في الراء واللام اضغام كامل، تضغم في النون واللام اضغام بغير غنة، من لدنه من ربكم. ليه؟ عدع من مبرر الادغام ان اعتبروا من المدرسه اللي اعتبرتهم ان هم يكادوا يكونوا مخرج واحد، فيعتبر فيهم تجانس، كانهم حروف متجانسه، كانهم حرف واحد، فلذلك سهل فيهم الادغام الى ان وصل انه كان ادغام بغير غنه. واضح؟ من لدنه حرف واحد، من ربهم، ما بقولش من ربهم او من لدنه، لا بقولهم حرف واحد لان يكادوا يكونوا حرف واحد، ادغام. المخرج اللي بعد كده احنا خدنا كده من طرف اللسان كم مخرج؟ اثنين، وكنا واخدين خمسة يبقى سبعة، فاضل لنا ثلاثة في مخرج اللسان، ويبقى احنا كده كملنا العشرة. تمام؟ مخرج الطاء والتاء، طرف اللسان احنا كده خدنا طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك، الحنك اللي هو اللسة من جوه. طب لما مخرج اللسان يطلع ينزل لتحت شوية بقى يخبط في السنان اللي هي الثنايا اللي هو السنتين اللي قدام، حاجة من الاثنين او حاجة من ثلاثة، يا طرف اللسان يخبط او يرتطم في اصول الثنايا، يعني اصول السنان جدر السنه من جوه، او يرتطم بطرف السنه من العليا، يا اما يرتطم بطرف السنه اللي تحت، مفيش حاجه الا كده، يا اصول الثنايا العليا اللي هي جذور الثنايا العليا، يا اطراف الثنايا العليا، يا اطراف او ما فوق الثنايا السفلى. اول حاجه الطه، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا من فوق مع جدر السنان، بيخرج منه ثلاث حروف: الط والدال والت. ومخرج هذه الحروف ما بين ظهر طرف اللسان العريض وأصل الثنيتين العليين. وتوصف هذه الحروف في علم الأصوات بأنها أسنانية لثوية. قال ابن الجزري: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، منه أي من طرف اللسان، من طرف اللسان، وعليا الثنايا أي أصول عليا الثنايا. ولاقب هذه الحروف، قال المرعشي: يقال لهذه الحروف الثلاثة الحروف النطعية أو النطعية، لأنها تخرج بجوار نطع غار الحنك الأعلى وليس منه، ويظهر فيه آثار التحزيز، لأن العرب تطلق الأسماء على الأشياء بما جاورها. تمام؟ يبقى هي اسمها حروف نطعية أو نطعية، الط أدأت. طيب احنا خدنا مخرج الطاء والدال والته، طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. طب لو نزلنا باللسان تحت مع اطراف او مع ما فوق الثنايا السفلى او ما بين الثنايا العليا والسفلى، تخرج هذه الحروف من بين رأس اللسان وأمام صفحتي الثنيتين السفلتين من الداخل، أطراف الثنايا السفلى من الداخل، اللي هي حروف إيه؟ حروف الصفير، حروف الصاد والزاي والسين، بيخرجوا من طرف اللسان مع مع اطراف الثنايا العليا من السفلى من الداخل فوق الثنايا السفلى. تمام. اس از اس ده من تحت شويه. وفي القول المفيد والصاد والزاي والسين تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وتبقى فرجة صغيرة بين اللسان والثنايا العليا والسفلى. أز أس أص دي مخرج حروف الصاد والزاي والسي. ولقب هذه الحروف تسمى بالحروف الأسلية لخروجها من أسلة اللسان أي طرفه المستدق، وتسمى أيضا بحروف الصفير كما سيتضح عند الحديث عن صفات الحروف. فضل معايا مخرج واحد في طرف اللسان. احنا خدنا الطه، هو الدكتوره ده ترتيب، انا قلتهم بترتيب الدكتوره لكن كان بيبقى ليها ترتيب تاني، كنت بحط الطه بحط المخرج العاشر ده قبل التاسع، يعني اللي انا هقوله دلوقتي كنت اقوله قبل اللي انا قلته من شويه، بس هو عشان هي ده ترتيب الكتاب. احنا خدنا طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا بيخرج منه ايه؟ الطه والدال والته. طب لو حطيت على الحروف دي نقط تتقل، لما تتقل تقوم تنزل تطلع على اطراف الثنايا العليا، يبقى طرف اللسان بقى مع اطراف الثنايا العليا، وهي الدكتوره جابت الترتيب ده لان ده ترتيب ابن الجزر في الكتاب، فهي عملت زي ابن الجزر. بيخرج منه بقى الظاء والذال والثاء. مخرج الظاء والذال والثاء ما بين ظهر طرف اللسان واطراف الثنايا العليا، والظاء والذال والثاء العليا من طرفيهما اي من طرف اللسان ومن طرف الثنايا، أي طرف اللسان يكون متعامدا مع أطراف الثنايا العليا دون أن يخرج شيء من حافته إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير، فتخرج منه الظاء والذال والثاء. وهذا المخرج أقرب إلى خارج الفم من المخرج السابق باعتبار رأس اللسان، لأن رأس اللسان فيه أقرب إلى خارج الفم منه في المخرج السابق، وتعرف ذلك ويعرف ذلك بالنطق. قال المرعشي: ووجه الترتيب هنا الثاء فالذال فالظاء باعتبار قرب اللسان إلى الخارج، فاللسان يقرب إلى الخارج في الثاء أكثر مما يقرب من أختيها، ويقرب في الذال أكثر مما يقرب في الظاء. ولقب هذه الحروف تسمى بالحروف اللثوية لخروجها من قرب اللثة وليس منها. وبعدين يبقى الظاء أظ، طبعا في خطأ شائع أم طلع اللسان كله الأظ، لا ده خطأ، أظ يدوب ايه جزء يسير جدا من طرف اللسان اذ اذ، يبقى ما اقول له بقول له طلع لسانك مش هنطلع لسانك كله، وذلك جزاء الظالم، ده واحد يقول الظالم يقوم طلع لسانه كده مثلا ايه سيقولون ثلاثة ثلاثة، لا خطأ لا ده ملوش ملوش لازم يعني يكون دي الاسنان وطرف اللسان يكاد يكون متعامد مع الأسنان، لو خرج جزء يخرج جزء يسير جدا ما يخرجش كله كده، يبقى كده بس واضح. طيب قال ابن الجزري: من والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. كده انتهى الكلام في هذه الأبيات أو في هذا المقام على مخارج الحروف، مخارج الحروف المخرج الثالث اللي هو مخرج اللسان. نراجع مع بعض بسرعة. خدنا مخرج الجوف بيخرج منه حرف حروف في مخرج واحد وبيخرج منه حروف المد الألف والواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. بعد كده خدنا مخرج الحلق بيخرج منه في تحت منه ثلاث مخارج خاصة، أقصى الحلق بيخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق عين والحاء، أدنى الحلق الغين والخاء. اللسان فيه عشر مخارج، أقصى اللسان من فوق ق يخرج منه حرف القاف، يخرج أسفل من مخرج القاف يخرج منه حرف الكاف، ده مخرج إيه؟ بعد كده وسط اللسان مخرج واحد جيم والشين والياء حروف كلمة جيش. بعد كده جوانب اللسان حافة اللسان الجزء الأكبر فيها يخرج منه الضاد، والضاد من حافته إذ ولي لدراسة من أيسر أو يمناها، كلمنا عن الناحية الشمال والناحية اليمين. بعد كده أدنى نهاية حافة اللسان، أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، ده بيخرج منه حرف اللام. بعد كده طلعنا على طرف اللسان وقلنا في خمس مخارج، النون من طرف اللسان من تحت مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، الراء إلى ظهره قليلا طرف اللسان من فوق شوية مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وقلنا أن في ناس اعتبروا أن مخرج اللام والنون والراء مخرج واحد، بعد كده فضل عندي ثلاث مخارج في طرف اللسان، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا يخرج منه الطه والدال والته، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه الظاء والذال والسه، طرف اللسان مع ما فوق أو ما فوق الثنايا السفلى أو أطراف الثنايا السفلى يخرج منه الصاد والذاي والسي. دول العشر مخارج بتوع اللسان. عشرة وأربعة خدناهم يبقى كام؟ 14. فضل لنا من مخارج الحروف ثلاثة، مش هياخدوا مننا وقت إن شاء الله. المخرج الرابع من المخارج العامة الشفاه. أخدنا جوف حلق لسان، بعد كده إيه؟ الشفاه. الشفاه فيها كم مخرج؟ مخرجين اتنين. المخرج الأول مخرج الفاء، ما بين باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، طرف السنان اللي فوق مع بطن الشفة اللي تحت. أف أف بيخرج منه حرف الفاء، وده مخرج واحد. المخرج الثاني بقى الشفتين مع بعض، ما بين الشفتين هو مخرج ثلاثة حروف، الميم والباء ما بين الشفتين بانطباقهما، وانطباقة الباء أقوى من الميم، والواو غير المادية وهي الواو اللينة أو المتحرجة، وتخرج من بين الشفتين معا باستدارتهما مع بقاء فرجة بينهما يمر منها صوت الواو. يبقى مخرج الشفتين مع بعض بيخرج منه كم حرف؟ ثلاثة، الواو والباء والميم. الواو أو بانفراجة ما بين الايه؟ باستطالة الشفتين إلى أمام مع الانفراج، أو و. الميم بانطباق الشفتين، انطباق الشفتين انطباق كامل، أم. الباء انطباق الشفتين ثم انفراج، أب. سهل، ده مخرج الشفتين. الشفاه بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا بيخرج منه الفاء، والشفتين مع بعض الواو والباء والميم. تسمى هذه الحروف حروف شفاهية أو حروف شفوية لخروجها من الشفاه اللي هي الفاه والواو والباء والميم. المخرج الأخير من المخارج العامة تحت منه كم مخرج؟ هو واحد. احنا كده خدنا 16، ده 17 بقى. مخرج الخيشوم اللي هو ايه؟ جيوب الأنفية أو الأنف. معنى الخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، وقيل هو أقصى الأنف، وهو مخرج الغنة. الخيشوم بيخرج منه ايه؟ الغنة، وهي صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل اللسان فيه، لذا فهو لهذا لو أمسكت الأنف لا يمكن خروجها، فبذلك يخرج من الخيشوم صوت الغنة لا حرفها، صوت الغنة بس. يعني الميم النون والميم فيهم ايه؟ غنة. طب ما انت لسه قايل لنا الميم بتخرج من الشفتين والنون بتخرج من طرف اللسان من تحت ما يحاذى من الحنك الاعلى، امال الغنه دي ايه؟ ما هي الميم والنون في معاهم غنه. الميم كجسم ميم او النون بيخرج من المخرج اللي احنا خدناه، الغنه بتاعته صوته بس اللي بيخرج من الخيشوم. في جزئيتين، جزء الجسم بيخرج من الميم والباقي بيخرج من الخيشوم اللي هو صوت الغنه. اللسان اهو شغال مع الغنة، أن 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 ما تطلعش، أن قرعة واحدة بس كده، لا النون لازم تطلع بغنة، أن أم أم أم
خلى منقوله
ولا
الميه، عشان لو
سألت
كده
امتى
هتطلع
باب.
راح انت كده في الشقه
بتاعتك. نعم. المخرج الخامس من المخارج العامه الخيشوم، وقلنا تعريف الخيشوم، والغنه صوت لازم للنون والميم، فالغنه ليست حرفا يكتب وليس لها صورة، لأن كل حرف له صورة يصور بها، فلذلك عاب بعض العلماء على الإمام ابن الجزري جعله الغنة حرفا له مخرج بالرغم من أنها صفة. وقيل أن الخيشوم مخرج لحرف فرعي وهو النون المخفاة، ولو ذكر ذلك لكان الأصوب. عايز يقول إن هو أنت اعتبرت أن الغنة ده حرف، هو مش حرف هو صوت، تمام، لكن مفيش مشكل، لا يعني إيه، لا غضاضة يعني. الشيخ ابن الجزر بيقول ايه، هنقرأ الابيات دي عشان نكمل الباب وننتهي من هذا الفصل اللي هو بفصل مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني اللي اختبر الاقوال وجد ان السبعة ايه اقوى او هو افضل الاقوال. فالف الجوف، الالف بيخرج من الجوف، واختاها وهي اختها ليه الواو المادية والياء المادية، حروف مد للهواء تنتهي. ثم لاقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، ادناه غين خاؤها، والقاف اقصى اللسان فوق، ثم الكاف اسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته اذ ولي الادراس من ايسر او يمناها، واللام ادناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء يدانيه لظهر ادخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير كناية عن حروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين، والصفير مستكن منه اي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، طرف اللسان مع اطراف الثنايا، ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه، للشفتين واو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. بهذا انتهينا في من هذا الفصل في كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن الذي يتحدث عن مخارج الحروف. وإن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل في اللقاء القادم الفصل الثاني من هذا الباب الرابع، وهو فصل صفات الحروف. وأنا بعتذر إن هذه الدروس يعني نوعا ما ثقيلة، لكنها يحتاج إليها بعد كده في الأحكام. أنا لما هنفرش فرشة زي ما الدكتورة بدأت كده المخارج والصفات وأفهم الدنيا، لما أجي أقول لحضرتك إظهار وإدغام حضرتك لوحدك هتطلع أنت حضرتك، أقول لك نون ساكنة جي بعد منها هاء، هتقول لي على طول ده اظهار. ليه؟ اصل دي بتطلع من حته ودي بتطلع من حته بعاد، انت حضرتك حفظت المخارج وعرفتها، فهتفهم ما اقول ومن يضلل الله فما له من هاد، ما بقولش مهاد ليه، ما بضغمش ليه، بقول من هاد، بظهر النون صريحه ليه، لان اله بتخرج منين؟ اقصى الحلق، والنون منين؟ طرف اللسان، ففي تباعد في المخرج، عمري ما اقدر اقولهم حرف واحد، لكن اقول ايه من لدنه، لان مخرجينهم قريبين جدا لدرجه ان هم بعض العلماء اعتبروهم مخرج واحد. في اي مشكله في الكلام اللي احنا قلناه؟ اعيد اي حاجه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سلام الله عليكم.